نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبو عبد الله من مكة المكرمة، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما هو أفضل متن يحفظ ويبتدئ به طالب العلم، وذلك في الفقه كذلك في فن الحديث؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من هذا الأخ الكريم، الحقيقة سؤال لطيف، وأحسب أنه جزاه الله خير، عنده توجه في طلب العلم وتحصيله وحسن تحصيله، فهو يسأل عن حفظ المتون ومتى يحفظ. أولا طبعا لا شك أن من يعني أولى ما تصرف فيه الهمم أيضا تستغل فيه الأوقات هو طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على عبد كفضلي على أدناكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: والعالم تستغفر له الملائكة وتستغفر له حتى الحيتان في البحر. فلا شك أن من أعلى الهمم كما قلنا هو التوجه لطلب العلم. وطبعا ذكر أهل العلم أنه ينبغي خاصة إذا توجه الطالب للعلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، وأحسب أن هذا السائل لعله قد فرغ من ذلك لأنه مباشرة توجه إلى حفظ المتون وسأل عنها، وإلا أرجو إن شاء الله أنه قد حفظ كتاب الله عز وجل، وكذلك أيضا ليحفظ أيضا هو سأل عن متن الحديث. على كل حال فلا شك أن القرآن ثم الحديث ثم أيضا متون أهل العلم سواء في الفقه أو في الأصول أو حتى في النحو أيضا كما سوف نشير إن شاء الله. ونبه الحقيقة إلى مسألة يعني مع الأسف أنه يعني قد يشوش عليها لا سيما بعض يعني المتصفين أحيانا بالفكر أو التنور أو التنوير أو نحو ذلك، وهو أنهم يعني يخلطون بين الحفظ وبين التلقين، يخلطون بين الحفظ وبين التلقين. ليس هناك، أنا أحب أن أنبه، ليس هناك تلازما بين الحفظ والتلقين. فالحفظ شيء والتلقين شيء آخر. فالحفظ هو مهم للغاية في حق طالب العلم، وجرت عناية العلماء بأول ما يعتنون بالمحفوظات، وكما قلت يبدون بحفظ كتاب الله عز وجل أو ما تيسر منه، ومن بعض أيضا متون السنة، وفي العادة يبدون بالأربعين النووية والعمدة عبد الأحكام وأمثالها وبلوغ المرام ونحو ذلك. أما التلقين الذي يذمه أهل عصرنا قد يكون فعلا محل تأمل، وقد يكون في بعض ما يقولونه صواب، من حيث إذا كان يؤدي إلى عدم إحياء الملكة وقوة الإدراك والإبداع كما يعبر أهل عصرنا. فالنعم التلقين الذي لا تكون فيه مهمة المعلم والمدرسة إلا مجرد التلقين، فنعم هذا نعم يحتاج التنبه إليه، بل المطلوب هو أن يدرب الطالب على تنمية ملكته وقدراته والاستقلال بالرأي والعناية بالمعاني والاعتداد كذلك بفهمه وتشجيعه على الفهم، هذا نعم. لكن الحفظ شيء آخر، الحفظ يعني هو الذي يحفظ العلوم، وهو الذي يحفظ تحفظ المتون، تحفظ الأمهات، وتحفظ الأصول، وتحفظ القواعد، هذه لابد منها، ولا سيما كتاب الله عز وجل، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما سؤال السائل الفاضل الحقيقة فيما يتعلق بالفقه، الأغلب أن المتون الموجودة هي متون تنتمي إلى المذاهب الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي، وكلها فيها خير يا إخواني، يعني لا ينبغي أن نقلل منها، ولا ينبغي أن يفهم أن حفظ المتن يعني أن يكون الحافظ مقلدا، أو أنه بمعنى كان أنا تكلمت قبل قليل عن التلقين، وأن وإذا كان يراد به يعني قتل الملكة أو إهمالها، فأنا هذا غير مطلوب. المقصود بالحفظ هو ليحفظ العلم وليعينه على الاستنباط والفهم، ولهذا هذه المتون المذهبية فيها خير كثير، فأنت أنصحك أن تحفظ متن من هذه المتون، ولا يعني طبعا أنك إذا إن شاء الله إذا تمكنت من العلم أنك سوف تلتزم بحكم ما في هذه المسألة المتنية، قد يتبين لك أنها مرجوحة، لكنك حفظت الراجحة حينما حفظت المرجوح، فحفظ المرجوح يعين على حفظ الراجح، ولا شك تعلم أن هذه المسألة مرجوحة. مثلا حينما يقولون ولا يطر جلد ميتة بدباغ، معلوم أن هذه عبارة متنية، فأنت حفظتها، بينما سوف يتبين لك يمكن يعني ويترجح لك أنه يطر بالدباغ. فعلى كل حال تحفظ إن شاء الله متن فقهي تختار. أنا أذكر لك بعض متن الحنابلة مثلا، عمدة الفقه متن جيد وسهل، دليل الطالب متن محرر أيضا كذلك، أيضا زاد المستقنع، وهذا أيضا طبعا أمتن وأكثر وأدق مسائل، تحفظ ما يتيسر لك من هذه. أما الحديث فلا شك طب جرت عادة العلماء أنهم ينبهون يبدأ بحفظ الأربعين النووية، وهي الإمام النووي رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، وكتب الله لكتبه القبول سواء الأربعين النووية، رياض الصالحين، عجيب في ما كتب الله له من القبول وكتبه، أيضا حتى شرح مسلم، على الرغم من كثرة الشروح لمسلم من أشهرها شرح الإمام النووي رحمه الله. فجرت العادة أنه يحفظ متن الأربعين النووية، ثم أيضا تنتقل يعني إلى ما هو أرفع، سواء قد يكون بلوغ المرام لأنه يتعلق بأدلة الأحكام أو عمدة الأحكام في الفقه أيضا المقدسي أو غيرها، وإن ترقى بك الهمة أيضا وحفظ الصحيحين فهو أحسن وأولى، تحفظ البخاري وتحفظ المسلم، أو تحفظ ما جمع بينهما كاللؤلؤ والمرجان في متفق على الشيخان ونحو ذلك، فهذه أيضا تتوقف على الهمة. مع أني أنصحك حقيقة لأني ألمس أن فيك إن شاء الله توجها حميدا وحسنا، أنصح أن تبحث عن العلماء وتجالس العلماء وتتخذ لك شيوخا من الثقات والأثبات وأهل الفضل والأهل الفضل والصلاح، وتستشيرهم استشارة مباشرة، يعني يختاروا لك المتن الذي يرون يتناسب مع همتك ويتناسب مع فهمك ويتناسب مع مرحلتك العمرية وعن أيضا مع أوقاتك ومع ظروفك. فالارتباط بالشيوخ هذا هو دأب العلماء، فترتبط بالشيوخ وتحافظ على علاقتك بهم وتستفيد منهم، وفيهم خير وفيهم بركة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه منكم. معالي الشيخ، هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل، يقول في سؤاله وقد رمز لاسمه بياء، يقول سمعت حديثا أن الديباجة من لبس أهل الجنة وأنه ما لا يلبس في الدنيا، وسمعت أن الديباج هو المخمل، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يلبس أم لا؟
الديباج هو الحرير، الديباج اسم من أسماء الحرير أو نوع من أنواع الحرير، والحرير نعم هو من لباس الحرير من لباس أهل الجنة. الله عز وجل يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. والحرير لا يجوز لبسه، فإذا قلنا أن الديباج حرير فالحرير لا يجوز لبسه للرجال ويجوز للنساء، لكنه رخص للرجال أن يلبسوا اليسير من الحرير، طبعا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج، هذا عند الإمام البخاري. أما إذا كان الحرير قليلا فلا مانع من لبسه، كما في خبر مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قالت أخرجت إلينا أسماء يعني أخرجت إلينا جبة كسروانية من كسرى لها لبنة ديباج. اللبنة هي الحافة التي تكون في طرف الجبة، وفرجاها مكفوفان بالديباج يعني أي طرفها التي تفتح من قبلهما. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضته أو كما جاء. وأيضا كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. أيضا في حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. من هنا إذا كان الحرير يسيرا كان يكون في الأطراف، في أطراف الأكمام، في أطراف الجيوب، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، وإلا الأصل فيه أنه يمنع الرجال من لبس الحرير كما يعني أشرنا. ونعم هو كما قلت هو من لباس أهل الجنة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو محمد من الرياض يسأل عن حكم إمامة من يصر على حلق اللحية، ما حكم إمامته؟
هذا السؤال طبعا يكثر سواء عن اللحية أو عن غيرها مما يعني يذكر أهل العلم ممن يمكن أن يوصف فعله بالفسق، يعني وهو ما يسميه يعقد له العلماء بإمامة الفاسق. فأولا فيما يتعلق باللحية جزاك الله خيرا، وهذا سؤال لطيف، ومع الأسف أن أهل زماننا ابتلوا، كثير منهم ابتلوا بحلق لحاهم ولا سيما تشبها أو يعني تشبها بغيرهم أو بعادات وتقاليد وافدة من غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحى، وقال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فهذا كله يدل على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها تجنبا للتشبه بهم. أما لو أنهم هم وافقون وأطلقوا لحاهم فلا يقال إننا نترك حتى لا نتشبه بهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين وافقون، فإذا وافقون لا يضرنا، إنما يضرنا أن نوافقهم في أزائهم وطلاقهم التي يختصون بها. فأنصح إخواني المسلمين أن يبتعدوا عن كل ما فيه مشابه، ولا سيما أن حلق اللحية فيها أحاديث صريحة في النهي من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يرى العلماء أن من فعل ذلك وأصر عليه أنه قد يدخل في دائرة الفسق، فيكون يعني بهذا يفسق نسأل الله السلامة. ولهذا يدخل فيه حكم الصلاة خلف الفاسق. والصلاة خلف الفاسق قال أهل العلم إنها جائزة لو صلى خلف الفاسق فإنها صحيحة. فإذا صلى المؤمن خلف حالق لحية أو قاص لبعض لحيته أو عاق لوالديه أو مرابي أو ما أشبه ذلك من العصاة فالصلاة صحيحة، وإن كان لا شك لولا ينظر غيرهم ومن هو أولى منهم. ويستدلون طبعا لجواز ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، ولم يأمر بقضاء الصلاة. وكان ابن عمر وجماعة السلف يصلون خلف الحجاج وغيره من بعض الولاة الذين وصفوا بالفسق أو بأن في أعمالهم فسقا. فعلى كل حال الصلاة خلفه جائزة، وإن وجدت أفضل منه فهو أحسن. وأيضا إذا تمكنت أيضا مناصحته بحكمة وبلطف فهو أيضا جزاك الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو أنس أرسل برسالة للبرنامج ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول فضيلة الشيخ هل التوبة مقصورة على من يعمل السوء بجهالة؟
طبعا هذا مأخوذ من الآية الكريمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، ثم تم بعد وصف أنه غفور رحيم. وأيضا لا يتعرف في سورة النساء السوء بجهالة. فالجهالة والجهل معناها هنا كما يعني قرر بعض العلم هو أن الإنسان حينما يقدم على المعصية، وهذا تقرير جميل يعني يحسن الحقيقة ملاحظته، ذكره العلم أنه حينما يقدم على المعصية المسلم يقدم على المعصية تغلب فيه السفاهة التي تلابس النفس عند ثورة الشهوة أو شدة الغضب. بمعنى الإنسان حينما يقدم على غلط غالبا إن صح التعبير يغلف نفسه أو يغلف شيء من السفاهة يعني الجهالة. ليس الجهل عدم العلم، لا، الجهالة التي هي بمعنى السفاهة، كقول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلا أحد عليه فنجهل فوق جهل، بمعنى أنه نوع من السفاهة، نوع من العمل غير الرشيد، والعمل الذي لا يقره العقلاء. فالإنسان حينما يقدم على المعصية طبعا لو كان يعني مستكمل العقل مستكمل الرشاد ما قدم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرب الخمر حين يسرب وهو مؤمن، لأنه يأتي شيء يضعف عنده هذا الجانب ويجعل عدم الرشد يدخل فيه، طبعا مؤقت ليس 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 مستمرا بس وقت، ولهذا يتوب ويرجع. فالله عز وجل من رحمته بنا أنه قال أنه من عمل سوء بجهالة ثم تاب بعد وصله فأنه غفور رحيم. فإذا الجهالة قالوا إنها سفاهة تغلب على وتلابس النفس عند ثوران الشهوات أو عند شدة الغضب، فتذهب بالحلم وتنسي الحق. والمراد بالزمن القريب في قوله يتوبون من قريب هو الوقت الذي تسكن فيه هذه الشهوة أو هذه الشدة الذي هو شدة الغضب. وللعلماء أيضا أقوال في الجهالة في هذه الآية، فبعضهم قال الجهالة هي الإقدام على معصية الله، وبعضهم قال ليس المقصود أنه لا يعلم بمعنى يجهل، لا، المقصود كما قلت أنه هو السفه. ولهذا أيضا قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى من الجهالة، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، يتوبون من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين، وقال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال حسن وقتادة وعداء وعطاء سدي وغيرهم: إنما سموا جهالا لمعاصيهم، لا أنهم غير ميزين، بمعنى لا أنهم غير عقلاء، لا، إنما كما قلت الجهالة التي تغلب عليهم حينما تثور عنده هذه الشهوة. ولهذا كل عاص كما قال بعض العلماء: كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف من ربه فهو عالم. على كل حال سؤالك لطيف وجزاك الله خيرا، والأمر كما يعني نقلت لك في بعض أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول فيه: يصاحب النقل الحي من الحرمين أحيانا تقريب الصورة وخاصة على النساء أثناء الطواف وكذلك في الحرم النبوي لبعض الرجال، وما يقومون به من إشارات وحركات يخشى عليهم من الرياء، ما توجيهكم حيال ذلك؟ وهل هناك فائدة من تقريب هذه الصور في هذه الحالة؟ أخوكم أبو أنس.
جزاك الله خير على هذا السؤال، وسؤال لطيف الحقيقة، وأعلم أنه يعني قد يثور في أوساط بعض الأخيار والصلحاء. أولا كما تعلم الحمد لله أن هذا النقل التلفزيوني له آثاره العظيمة، يعني نقل الصلوات من الحرمين الشريفين والنقل الحي في ذات القرآن الكريم من الحرمين الشريفين يعني له آثاره للحمد على ليس فقط على المسلمين بل حتى على غير المسلمين، وهو نقل الحمد لله وفق الله له دولتنا وفق الله له الحمد لله مسؤولين جزاهم الله خيرا، فهو نقل موفق وله آثاره الإيجابية الكبيرة جدا. وتعلمون تطلعات الناس للحرمين الشريفين مسلمين حتى غير مسلمين يحبوننا، ولهذا النقل يعني حي، ونقل يعني يطلع على مرافق الحرمين ولا سيما طبعا المشاعر كالكعبة المشرفة، الحجر الأسود، مقام إبراهيم، بعض الرسومات حتى الكتابات في الكعبة المشرفة. أيضا أنا ألاحظ حتى في بعض النقل جميل حينما يأتي الفنيون أو المخرجون من حسن عملهم أحيانا يوجه التصوير إلى إنسان حمل أمه ويتطوف وهو يطوف بها أو يسعى، هذا مناظر جميلة، أو يحمل أطفاله أو يحمل طفله على كتفيه أو بين يديه، أو أيضا أحيانا يكون على عربة أو نحو ذلك، مما يشعر أولا بالخير ويشعر بالبر ويشعر بالإحسان ويشعر بتوجهات حميدة. ولا مثل هذه اللفتات أحسب أنها جميلة جدا. نعم كما أشار السائل أحيانا قد يركز على النساء، هذا يعني يحسن لا شك التنبيه، ولا سيما يعني النساء، يعني لأن عادة النساء مع النساء قد تكون لا شك مأذون كشف وجهها لأن في أوساط النساء والأمر فيه يعني، لكن يحسن في مثل، لكن أحيانا الرجال نعم قد يسلط على شخص باكي أو راكع أو رفع يديه وعليه ابتهالات ظاهرة. فالغالب أن هذا المسلط عليه الكرم لا يعلم، يعني قليل الذين يعلمون، ولهذا قضية يعني احتمال الرياء أنا أرى أنه بعيد، ولا سيما لمن لا يعلم أنه يعني تنقص صورته. بينما هذا المخرج أو هذا الفن جزاه الله خيرا فعلا رأى هذا المنظر الذي يؤثر على المشاهد، هو يستهدف المشاهد ما يستهدف هذا المصلي، يستهدف المشاهد في سبيل أنه يعني يرى هذا الرجل الصالح إن شاء الله ونحسبه صالحا خاشعا باكيا منطرحا بين يدي ربه، يعني يؤدي عبادة يعني يجتهد في أن يؤديها على 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 كمال أركانها وشروطها وواجباتها، ومؤديا فيها على حسن التعبد وحسن التحنث، فهذا مقصوده. لكن إذا كان يعني يستهدف ناسا يعرفهم فهذا فإنه يحسن ألا يفعل ذلك، وأحسب أنهم هذا قد يكون من النادر. وشكرا، جزاك الله خيرا على كل حال على هذا السؤال وعلى تنبيهك أيضا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. أحبتنا الكرام، كل الشكر للزميل عثمان عبد الكريم الجوبر اللي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ولكم أنتم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل على جوال البرنامج من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 0534 700 700 0534 700 700، أو عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.